إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولن يضر الله شيئا. أيها الناس، تكلمنا في خطبة مضت عن حقوق الزوج على زوجته، وإن شاء الله تعالى في هذه الخطبة نذكر ما تيسر من حقوق الزوجة على زوجها. ويجب على الزوج أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه حقوقا وحثه عليها، أوجب عليه حقوقا لزوجه وحثه عليها، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: وإن لزوجك عليك حقا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحرج بحق المرأة واليتيم، كما في حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحرج عليكم بحق الضعيفين، اليتيم والمرأة. رواه النسائي بسند حسن. فلضعف المرأة ولضعف اليتيم حرج النبي صلى الله عليه وسلم بحقهما، وأنه ينبغي العناية بحقهما. وفي خطبة الوداع التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، وقد اجتمع في تلكم الخطبة الجم الغفير من الناس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال أن يتقوا الله في شأن النساء، ويدخل في ذلك حقوقهن. فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن، اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بكلمة الله، أو قال بأمان الله تبارك وتعالى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بشأن المرأة لأهمية حقوقها، وهكذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، إلى آخر الحديث. وفي حديث عمرو بن الأحوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان، الحديث. فمن حقوق المرأة على زوجها أن يصدقها عند الزواج بها والعقد بها، ويعطي ذلك طيبة بها نفسه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي فريضة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال تعالى: فإن استمتعتم بهن فآتوهن أجورهن فريضة، والمراد بذلك المهر، ويكون بحسب حال الزوج، فإن كان من ذوي اليسار فليعطي من يساره، وإن كان من ذوي الحاجة والقلة فيعطي من بحسب استطاعته. ينبغي أن يراعى حق الزوج في هذا. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد أصدق نساءه 12 أوقية ونشا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق نساءه 12 أوقية ونشاء، ونصف أوقية 500 درهم، متفق عليه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: الصداق إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أواق، أي 400 درهم. فكلما كان المهر أيسر كانت البركة في ذلك الزواج. فينبغي أن يراعى الأزواج في هذا. وأما إذا خلى الزواج من المهر فلا يصح الزواج، كما هو شأن الزواج المنهي عنه، وهو زواج الشغار، أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته، ولا يجعل صداقا لإحداهما، وإنما بضع هذه صداق هذه. هذا الزواج منهي عنه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وهو الذي يسميه بعض الناس بالمبادلة. لكن إذا وجد صداق المثل فالزواج جائز، وإن حصلت المبادلة أن الإنسان يزوج غيره بشرط أن يزوجه ذاك مع حصول الرضا من الطرفين ومن المرأتين، وأن تجعل لكل امرأة صداق مثلها، فلا حرج في ذلك. أما إن خلا المهر من الصداق فهذا هو الشغار المنهي عنه، ولا يصح هذا الزواج. وهكذا من حقوق المرأة على زوجها أن يوفي بشروطها إن كان ثم شرط في العقد لا يخالف الشرع، لعموم الأدلة الآمرة بالوفاء بالشروط، وهكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به من الفروج، متفق عليه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. فإذا وجد شرط في العقد اشترطته المرأة أو أهلها ولم يخالف الشرع، فيجب على الزوج أن يوفي بذلك الشرط، أن يوفي بذلك الشرط، إلا أن تتنازل المرأة عنه فلا بأس. وهكذا من حقوق المرأة على زوجها أن يحسن عشرتها، أن يحسن عشرتها، كما أنه يجب عليها أن تحسن عشرة زوجها، لقول الله تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وأيضا الله يقول: وعاشروهن بالمعروف. ويقول: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فينبغي للزوج أن يحسن عشرة زوجه، أن يحسن أقواله وأفعاله، وأن يعتني بهيئته بحسب استطاعته، كما أنه يحب ذلك من امرأته. ومن حسن العشرة أن يلاطفها، ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسابق عائشة، يسابق عائشة، وهذا من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم. فعند أن كانت خفيفة اللحم سبقته، ثم بعد زمن سابقها بعد أن ثقل فيها اللحم فسبقها، فقال لها: هذه بتلك، هذه بتلك. وهكذا من حسن العشرة أنه إذا تزوجها يقول ما ذكر في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشترى أحدكم جارية فليضع يده على ناصيتها وليقل: بسم الله، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. قاس بعض أهل العلم الزوجة على ذلك، أنه إن تزوجها وقبل الدخول بها يقول هذا الدعاء: يسأل الله عز وجل خيرها وما جبلت عليه من الخير، ويستعيذ بالله من شرها وما جبلت عليه من ذلك. وهكذا من المعاشرته صلى الله عليه وسلم لنسائه أن بعض نسائه، أو قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه على فخذي فيقرأ القرآن وأنا حائض، أي أنه يحسن إليها ويقرب منها حتى في حال الحيض، بخلاف اليهود إذا حاضت المرأة فيهم فإنهم يعزلونها ولا يجامعونها في سكن ولا يآكلونها ولا يشاربونها، فالمسلمون على خلاف هؤلاء، فالمرأة آكل وتشارب ولا بأس أن ينام زوجها معها، والمحرم هو الوطء في حال الحيض. فينبغي للزوج أن يحسن عشرة زوجه، ومن ذلك أنها إن كانت أهلا للاستشارة استشارها فيما تحسن، فإن أشارت بالرشد أخذ بتلك المشورة، فقد شاور النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة في عمرة الحديبية فأشارت عليه فأخذ بمشورتها، وهو أنه عليه الصلاة والسلام حين أمر أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا هديهم، أي المستحب، بعد أن حبس النبي صلى الله عليه وسلم عن إكمال عمرته من قبل كفار قريش، فتأنى الصحابة في ذلك لعل الله يحدث فرجا، لا أنهم لا يأخذون بأمره ولا يأخذون بقوله صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أم سلمة بأنه أمرهم ولم يأتمروا بذلك، فقالت: يا رسول الله، اخرج واحلق رأسك وانحر هديك ولا تخبر أحدا بعد ذلك. ففعل، فتتابع الصحابة رضي الله عنهم في حلق رؤوسهم ونحر هديهم، فكانت إشارة رشيدة. فهذا من حسن عشرة الزوج، أن يشاور امرأته العاقلة الرشيدة فيما تحسن. وصور ذلك كثيرة المنقولة عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان قمة في الأخلاق عليه الصلاة والسلام، كما وصفه الله بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وكما قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن حق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها وأن يوفر لها السكن بحسب استطاعته. قال الله تبارك وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له، وهو الزوج، فهو أبو الأولاد. قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أنه يسعى لرزق أهله وولده وكسوتهما بالمعروف، وكسوتهم بالمعروف بحسب استطاعته. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث جابر بن عبد الله: ولهن عليكم كسوتهن، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم. وفي حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ما حق أزواجنا علينا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه بعض أصحاب السنن، وهكذا أحمد. فقوله صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا طعمت، أي من حق زوجتك عليك أن تطعمها إذا طعمت، ومما تأكل، وتكسوها إذا اكتسيت، وأن لا تضرب الوجه، أي إذا ضربت فلا تضرب الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه، وقال: إن الله خلق آدم على صورته. قال: ولا تضرب الوجه ولا تقبح. قال أبو داود: أي لا يقول لها قبحك الله، وما أشبه ذلك من السب أيضا، لا يقول ذلك. قال: ولا تهجر إلا في البيت، أي إن هجرتها فلا تهجرها إلا في بيتها، بأن توليها ظهرك، وأن لا تتكلم معها على الصحيح حتى تتوب إلى الله مما حصل من نشوز، وهذا يكون لسبب لا لغير سبب. ولا تهجر إلا في البيت. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر أزواجه شهرا في خارج البيت، عند أن اجتمعنا وطالبنه بالنفقة ولححنا عليه وليس عنده يعني ما يريدنا، فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في مشربة في غرفة مرتفعة شهرا، وآل على ذلك، أي حلف أن يهجرهن شهرا، أن يعتزلهن شهرا، حتى شاع عند بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، وحصل حزن للصحابة رضي الله عنهم وبكاء من بعضهم. فجاء عمر وصعد إلى المشربة وتحقق من الخبر واستنبط الخبر، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلقهن، فنزل عمر وأخبر الصحابة بأنه لم يطلقهن ولكنه اعتزلهن شهرا، أي بقي في تلك المشربة. ثم نزل صلى الله عليه وسلم 29 يوما، فقيل له: يا رسول الله، فإنك آليت أن تعتزلهن شهرا، قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أي 30. ثم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض أصبعا، أي 29، أي فقد تم الشهر. فالشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا خارج البيت، والتوفيق بين الحديثين أن الأصل أن الهجر يكون في البيت، أن الرجل يهجر امرأته في بيتها، وإن رأى المصلحة أن يهجرها خارج البيت لاستمرار المشاكل وتفاقم الشر وسوء الحال بينه وبينها فلا بأس أن يهجرها خارج البيت، المدة التي يراها وينكف بها الشر ويحصل بها المقصود، ويحصل بها المقصود، لأن الله يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. المرأة توعظ إذا حصل منها تقصير أو تفريط، توعظ، فإن نفع معها ذلك فالحمد لله، وإلا انتقل إلى الهجر، فإن نفع ذلك وإلا هجرها، وإلا انتقل إلى الضرب، أي غير المبرح، وترك الضرب أولى، كما جاء في بعض الأحاديث، قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فإن حصلت الطاعة وحصل المقصود فلا يجوز للشخص أن يبغي على زوجه أو أن يستمر في الهجر وما أشبه ذلك ما دام أن المياه عادت إلى مجاريها. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تضييع المرأة وعدم النفقة عليها إثم عظيم، كما قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أن يضيع من يعول. والرجل راع في أهله وأيضا يرعى حقوقهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، فيجب القيام بالرعاية على الوجه المطلوب شرعا وعرفا بحسب الاستطاعة. وهذا الذي عليه الحال، أن الرجل هو الذي يتحمل النفقات وأيضا ما يحتاج أهله، ويستمر ذلك في حال مرضها، وإن كان لا يستمتع بها، إن كانت المرأة مريضة ولا يستمتع بها بسبب مرضها فيجري نفقته عليها. وقد نقل الاتفاق على ذلك، وقد نقل الاتفاق على ذلك لأنها معذورة، لأنها معذورة، وما منعه من الاستمتاع بها إلا المرض، فيجري نفقته عليها وقد سئل ابن تيمية رحمه الله عن رجل امرأته مريضة وطال مرضها، أفيجب عليه أن ينفق عليها؟ قال نعم على قول الأئمة الأربعة. أما إذا حصل منها نشوز وهكذا أيضا ليس فيها مرض وامتنعت عن حق زوجها، فذهب أكثر أهل العلم أن النفقة لا تجب عليه في هذا الحال، لا تجب عليه. ويدخل في النفقة علاجها عند مرضها بحسب استطاعته، بحسب استطاعته. فعلاجها وشراء ما تحتاج من العلاج لا يبعد عن النفقة الواجبة، النفقة الواجبة، إلا إذا شق عليه ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وهكذا الزوج ينفق على زوجته المطلقة طلاقا رجعيا، طلاقا رجعيا ما لم تنتهي عدتها. وهكذا أيضا هو ملزم بالسكن، لأنها لا تزال في عصمته، ولا يجوز لها إذا طلقت الطلقة الأولى أو الثانية أن تخرج من بيت زوجها، بل الواجب عليها القرار في بيت زوجها، وإن احتاجت أن تخرج فتستأذن، فإن أذن لها وإلا بقت، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي قد يرغب زوجها في مراجعتها مع بقائها في البيت، ولا يجوز لها أن تفارق البيت. بعض النساء لجهلهن مجرد أن تسمع الطلاق تجمع عليها ثيابها وذهبت إلى أهلها دون أن تستأذن الزوج، وهذا خطأ. قال الله تبارك وتعالى: ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أي بزنا أو ما أشبه ذلك مما يستاء الحال بسببه. فهنا لا بأس للزوج أن يخرجها، أن يخرجها إذا رأى أن بقائها في البيت يعظم الشر ببقائها، فلا بأس في هذه الحال. أما ما لم يحصل ذلك فيجب عليه أن يوفر لها السكن وأن لا يخرجها من البيت، ولا يجوز لها أن تخرج هي أيضا حتى تستأذن، فإن أذن لها إلا بقت. وقال تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذه الآية في سياق المطلقات طلاقا رجعيا، أن الله أمر الزوج بإسكان الزوجة بعد طلاقها ما لم تنتهي عدتها. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن، أي لا يجوز للزوج أن يضر بزوجته، أن يضر بزوجته، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. ما دامت المرأة حاملا وإن كان الطلاق بائنا، أي طلقها الطلقة الثالثة أو أنه طلقها طلاقا رجعيا وانتهت عدتها أو أنها فسخت زوجها وهي حامل، ففي هذا الحال يجب عليه أن ينفق عليها، ينفق عليها ويوفر لها السكن حتى تضع حملها، ومن ثم ينفق على ولده، ينفق على ولده. وأما المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملة فليس لها نفقة، فليس لها نفقة، لأن المال الذي تركه الميت ينتقل إلى الورثة، ومن هؤلاء الورثة الزوجة وما في بطنها إن كانت حاملة، وما في بطنها، فليس لها نفقة من تركة زوجها، بخلاف المطلقة طلاقا بائنا، أي التي طلقت ثلاثا أو كانت في بينونة صغرى، ما دامت حاملة ينفق عليها حتى تضع حملها. أما إن كان الطلاق بائنا، أي طلقها ثلاثا أو فسخت زوجها وهي حائل، أي غير حامل، فالصحيح أنه لا نفقة لها ولا سكنى، لا نفقة لها ولا سكنى، لما جاء عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حين طلقها زوجها أبو عمرو ابن حفص، فأتت النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته فقال لا نفقة لك ولا سكنى، لا نفقة لك ولا سكنى، لأنها صارت بائنة من زوجها وليست حاملا، ففي هذا الحال لا يجب على الزوج أن ينفق ولا أن يوفر السكن. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن حقوق الزوجة على زوجها أن يعفها بالوطأ، كما قال الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالمرأة الحائض وهكذا النفساء لا يجوز للزوج أن يأتيهما لوجود الأذى، فإذا طهرت من ذلك يجوز ذلك. قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمر، فإذا طهرت واغتسلت بعد طهرها لزوجها أن يأتيها، قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي من في الفرج، فذلك موطن الحرث، كما قال الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي مقبلة أو مدبرة ما دام في الفرج. وفي حال الطهر، أما إتيانها في الدبر فهذا محرم، وهي اللوطية الصغرى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إن أتى امرأته في دبرها فهي اللوطية الصغرى، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، وجاءت أحاديث كثيرة في النهي عن ذلك وآثار كثيرة. وإذا أتاها كما تقدم يكون في الفرج، هذا من حق المرأة أن يعفها زوجها ويحصل العفاف له ولها لذلك، فلا يحصل تطلع إلى حرام، ولتكن النية طلب الولد، فإن هذا من أعظم مقاصد الزواج والنكاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. والنبي صلى الله عليه وسلم عند أن رأى جابرا مستعجلا لدخول المدينة وكان حديث عهد بزواج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الكيس الكيس يا جابر، أي حثه على طلب الولد. وقال عمر رضي الله عنه حصير في بيت خير من امرأة لا تلد، والله لا آتيهن شهوة، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوج الودود الولود، أو كما قال، ويحصل بذلك العفاف، ويحصل ما كتب الله من الولد إن أراد الله ذلك، والإنسان يرضى ويسلم بما قسم الله تبارك وتعالى، حصل الولد أو لم يحصل، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير سبحانه وتعالى. فالأولاد هبة من الله تبارك وتعالى، فالإنسان يأتي أهله ويؤجر على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا أهل أو شهوته ويكون له بذلك أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال. يؤجر الإنسان ويقصد أن يعف نفسه وأن يعف أهله، ويقصد بذلك الولد، فيؤجر على ذلك، فيؤجر على ذلك. ومن حق الزوجة على زوجها أن يعلمها وأن يؤدبها وأن يقوم برعايتها، فهذا يدخل في جملة المعاشرة الحسنة. المعاشرة الحسنة، والله عز وجل قد قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالله أمر النبي أن يأمر أهله بالصلاة وأن يصبر نفسه على الصلاة وعلى سائر الطاعات. وهكذا قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فالأنبياء يأمرون أهلهم بالصلاة وبالعبادة ويعلمونهم ذلك. وفي حديث مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فمكثنا عنده 20 يوما، وفي رواية 20 ليلة. قال: فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا إلى أهاليكم وأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. الشهد وعلموهم، فالإنسان يعلم أهله، زوجه وأولاده ومن استطاع من قرابته، يعلمهم ويسعى لتعليمهم، فإن كان جاهلا دفع بهم إلى من يعلمهم، أو أحضر لهم من ما يعلمهم من الوسائل، كأن يسمعهم بعض ما يسمعهم ما يحتاجون إليه من العلم الذي لا يسع أحدا جهله، من الصوتيات لأهل العلم، لأهل العلم العاملين به. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم حث على تعليم الجارية وبين فضل ذلك، فكيف بالزوجة؟ كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر من هؤلاء الثلاثة: رجل كانت له جارية فعلمها وأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها، ثم أعتقها فتزوجها. إذا كان هذا الفضل في حق من علم جاريته، فكيف بالزوجة؟ كيف بالأبناء ذكورا وإناثا؟ فينبغي أن يعتنى بتعليم الأهل والأولاد، وأن يعتني الإنسان أيضا هو بالعلم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم فريضة على كل مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا يحسن القيام على أهله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا سافر وقضى حاجته يعجل إلى أهله ليقوم عليهم وليحسن إليهم وليقوم بتأديبهم وتعليمهم. قال عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب، يدع أحدكم طعامه وشرابه وشهوته فإذا قضى أحدكم حاجته فليعجل إلى أو نهمته فليعجل إلى أهله، أي ليقوم عليهم. وهذا الحديث في الصحيحين، وجاء في خارج الصحيح إذا قضى أحدكم حجه أو عمرته فليعجل إلى أهله، أي ليقوم عليهم ولا يضيع من وراءه، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعين الجميع على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين.